مع شرح كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للسعدي لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف. الدرس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علمًا ينفعنا، رب زدنا علمًا واهدنا وسددنا، وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، أجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، ووفقهم وبارك في سعيهم، وغفر الله لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين ورحمه، وأسكنه فسيح جنانه وتغمده برحمته ورضوانه. وأنتم أيها الحضور، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والبصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. وفقكم الله يا إخوان، وجزاكم خير الجزاء، فأنتم يا إخواني عدتنا، ودونكم ما كانت لتقام دورة ولا ليقام درس، فحضوركم نعمة كبرى من الله عليكم، فالزموا هذا الطريق واثبتوا عليه، وأخلصوا ثم أخلصوا ثم أخلصوا النية فيه، فإن العمل لا يكون مجديا ولا نافعا إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأضمروا هذه النية في قلوبكم أنكم تتعلمون لرفع الجهل عن أنفسكم أولا، ثم رفع الجهل عن غيركم، وأهلكم وبلادكم أحوج ما تكون إلى ما تحصلون من العلم. وهذا هدي المصطفى ونهجه وسبيله، فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة. ثم دائما يا إخوان، إذا تطرق إلى أحد منكم شيء من الملل أو الكسل كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، فذكروا أنفسكم وتذكروا واستشعروا أنكم في الطريق إلى الجنة. وقل لنفسك: هذا طريق الجنة، فلأي شيء أتركه؟ أبتغي به طريقا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضرع أجنحتها عريضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخذوا بهذا الحظ، وخذوا من هذا الحظ الوافر، تعلموا واستفيدوا وعلموا وانتفعوا وانفعوا. فإن ربنا عز وجل قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا المنهج يا أخوان، هذا منهج العلم وطلب العلم منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعلم وتعليم، دراسة في أول العمر ثم تعليم في أثنائه وآخره. فذلك مثل ما نفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا مثل الأرض الطيبة التي إذا أصابها الغيث أنبتت وأزهت وأزهرت. فاحرصوا أن تكونوا من هذه الأرض الطيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وفق الله الجميع للخير، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا لخص فيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قدس الله روحه ونور ضريحه فوائد من سورة يوسف، وكان وضع جملة من الفوائد في آخر السورة في التفسير، لكنه رأى أن يفردها بكتاب لأهميتها ولشدة الحاجة إليها، فأفرد في هذا الكتاب الوجيز في حجمه الكبير في عائدته وفائدته. إخواني، لن نتمكن من قراءة الكتاب كاملا يا شيخ محمد وكلام جميل، لكن سنأخذ رؤوس الفوائد. يقرأ أخونا الشيخ محمد رأس الفائدة، ثم يحصل كلام يسير، ولا أظن في كلام زيادة على كلام الشيخ، فقد وفى الشيخ رحمه الله وبسط الكلام. لكن ما أريده منكم يا إخواني أن ترجعوا بعد نهاية الدورة لقراءة الكتب التي عرضت، فلا تقتصروا يا إخواني على المرور السريع، فما جاء سريعا أكملوا يذهب سريع، يذهب سريع. لكن عودوا إلى الكتب التي مررتم عليها فيهن واقرؤوها بتمعن، فإن الدورات فيها خير يا إخوان، وفيها مفاتيح للعلم، وفيها اختصار للوقت. يمر الطالب فيها على جملة من المتون القصيرة في وقت قصير. لكني كما قلت أخشى أن ما يأتي سريعا يذهب سريعا. فالعلم يا إخواني إنما يكون في ثني الركب وإدامة النظر في الكتب. في ثني الركب يا إخوان، سواء في الدروس أو حتى في مكتبتك في مكانك، وإدامة النظر في الكتب كما قال البخاري رحمه الله تعالى. فأديموا النظر في الكتب واقرأوا وجاهدوا أنفسكم، اقرأوا من الكتاب ولا تعتمدوا على غير الكتاب. كالأجهزة الموجودة في أيديكم، هذه جيدة في سرعة البحث، لكن القراءة يا إخوان والتمعن والنظر والتأمل لا يكون إلا في الإكباب على الكتاب. فاقرأوا هذه الرسالة المفيدة. فالشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعتني كثيرا بتربية القارئ، سواء تربيته في سلوكه أو تربيته في طلب العلم. هو يدرب القارئ على أن يكون مستنبطا، لا أن يكون مجرد حافظ فقط. وتلحظون هذا في تفسيره رحمه الله وفي هذا الكتاب أيضا. فالله يا إخوان بقراءة الكتب التي تعرض في كل دورة وليس هذا الكتاب فحسب. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. نعم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويحفظ منه إلى معاني وأحكام نافعة، توجيهات إلى الخيرات، تحذير من المهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، ولكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فهذه فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترف إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جد، ومن جد إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة. فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
نعم. قال عز وجل: في أول السورة، لقد كان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص الأنبياء إخواني فيها عبرة، والعبرة معناها الاتعاظ والتذكر والعبور إلى المعاني التي تضمنتها هذه القصة. ولكن من الذي يعتبر؟ قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأولي الأبصار والبصائر هم الذين يعتبرون ويستفيدون وينتفعون. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون. هؤلاء الذين ينتفعون من القصص ويخلصون من عبرها إلى أن يعبروا الألفاظ فيها إلى المعاني والحكم والتي هي سبب للسلامة والنجاة. ذكر الله عز وجل جملة من الفوائد في قصص القرآن، منها ما ذكر في سورة يوسف هنا، ومنها قوله عز وجل في آخر سورة هود: وقد قص على محمد صلى الله عليه وسلم جملة من قصص الأنبياء نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وهارون، ثم قال في آخرها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففي القصص تثبيت لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتسلية له، وتثبيت لفؤاد كل متذكر ومعتبر. وقال تعالى بعد أن ذكر قصة ذلك الذي كان عالما ولكن ولا قوة إلا بالله، انتهى أمره إلى البواري وإلى الهلاك لما أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قال عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا. وتعلمون أن لعل من الله عز وجل لا تكون للرجاء، إنما تكون للرجاء إذا كانت منا نحن، أما ربنا فلا يرجو أحدا. فلعل منه عز وجل معناها يا إخوان التعليل، أي لأجل أن تتفكروا. وإذا تفكر الإنسان يا إخوان تذكر، وإذا تذكر عقل واسترشد. نعم.
قال رحمه الله: فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم، منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرأي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله تعالى،
نعم، قال في أول السورة أيضا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات عظات وعبر لمن؟ للسائلين. ما ينتفع من هذه الآيات إلا من كان يسأل عنها، من كان يحرص عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما وجه العلم إلى أصحابه بطريق السؤال، يسأل مرة وثانية وثالثة، أو ينتظر السؤال من الشخص نفسه، كما في قصة الرجل الذي دخل وصلى ثم جاء وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم ثلاث مرات، حتى وجد الرجل الحاجة الملحة في نفسه إلى أن يسأل، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. عندما يسأل الإنسان يا إخوان يكون متشوقا لسماع الجواب، وإذا جاءه الجواب وهو متشوق إليه فإنه يكون أدعى إلى فهمه واستيعابه وحفظه وعدم تطرق النسيان السريع إليه. يقول الشيخ في هذه الفائدة: هذه الفائدة فيها أصول لتعبير الرؤى. اشتملت هذه القصة على ثلاث رؤى. الرؤية الأولى وهي أهمها رؤية من؟ شاركوني يا أخوان، جزاكم الله خير. يوسف. أي نعم، رؤيا يوسف لما قال وهو صغير عليه الصلاة والسلام: لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فماذا قال أبوه؟ قال: لا تقصر لك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الرؤية الثانية، ها يا إخوان، رؤيا صاحب السجن، حسنت. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. نبينا بتأويله، إن نراك من المحسنين. والرؤية الثالثة يا إخوان، رؤيا الملك. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان، يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر، وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. غير أن حاشيته لم يتمكنوا من التعبير للرؤيا. فالتعبير للرؤيا، يقول الشيخ، من الناس من يجعله مبنيا على حسن الفهم، والعبور من الألفاظ والمحسوسات إلى المعاني حسب حال الرأي وحسب الوقت وحسب ما يحيط بهذه الرؤيا. ولابد مع هذا لصاحبها أن يكون لديه نصيب من العلم النافع والعمل الصالح والصدق في مقاله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا، ها، أصدقكم حديثا. إذن الرؤية تختلف حسب الرأي، حسب حال الرأي. كان الرأي ذا صدق فغالبا تكون رؤياه صادقة. وهذه الأمور مهمة في معرفة مآل الرؤية وتعبيرها، لكن ما هو أهم منها كله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويعلمك، فهي لا شك علم وهبي في الدرجة الأولى، يهبه الله تعالى من يشاء من عباده، لكن يكون معه بلا شك ما ذكر من حسن الفهم والصدق في المقال، وهذا بالنسبة للرأي. لكن بالنسبة لمن يعبر، يكون لديه علم وعمل وحسن فهم وما أشبه ذلك. لكن الإنسان ينبغي أن يتوقع في التعبير ولا يتقحم هذا الأمر يا إخوان، لأن التعبير فتوى. التعبير يا إخوان فتوى، ولهذا قال: أفتوني، نعم، أفتوني في رؤياي. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، فمن كان لا يحسنه لا يدخل فيه. أما أن يقرأ كلام المعبرين: إذا رأى كذا كان كذا، وإذا رأى كذا كان كذا، ليس الطريقة يا إخوان في التعبير. كما ذكر الشيخ، تختلف الرؤية بحال الرائي، وتختلف بحال بالوقت، ويلف بها أمور لا تجعلها مجرد شيء يؤخذ من كتاب. نعم.
قال رحمه الله: وقد أثنى الله تعالى على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا، والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله ببعض الأمور.
هناك أضغاث أحلام يا أخي، هناك رؤى لا حاجة إلى البحث عنها ولا تعبير عنها، ولهذا قال حاجية الملك معتذرين عن تعبير رؤياه أضغاث أحلام. وإذ كانت أضغاث أحلام فلا تعبير لها. وهذه الأضغاث إما أن تكون أشياء يفكر بها الإنسان في يومه، إنسان يقرأ أو ينظر في شيء ويتحدث معه ثم ينام فيرى أشياء مرت عليه في نهاره. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه، حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم، إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، والرؤيا جزء من 46، في رواية 45 جزءا من النبوة. قال والرؤيا ثلاث، فرؤيا صالحة بشرى للمسلم، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا تحزين من الشيطان، والثالثة ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه. هذه الرؤيا رؤيا صالحة. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يجتهد كثيرا في محاولة تعبير الرؤى، فإن كانت الرؤيا صالحة فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سلمة، وأنا أقول هذا الكلام لأن كثيرين من الناس ينزعجون للأحلام وليست الرؤى، والأحلام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ينزعجون ويظل الإنسان قلقا بسبب أنه يعني رأى شيئا مفزعا. يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه يقول وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن الشيطان، وليثفل عن يساره ثلاثا، ولا يحدث بها أحدا فإنها يا إخوان لا تضر. إذن يشرع عند رؤية هذه المنامات المزعجة والأحلام المزعجة أن يتعوذ الإنسان من هذه الرؤية ومن هذا الحلم، ويتعوذ من الشيطان، ثم يثفل عن يساره ثلاث مرات، ثم ينام على شقه الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتكلم بها، لا يخبر بها أحدا أبدا. في روايات في الحديث المتقدم الصحيحين قال وليصلي، يعني لو قام وصلى ركعتين فإن في الصلاة سكينة وطمأنينة وطردا لهذه المنامات المزعجة التي يتعرض لها الإنسان في بعض الأحيان. وقد قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رأيت رأسي كأنه قطع فجعلت أشد وراءه، فقال على ما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان في رأسه. نعم، نأخذ رؤوس الفوائد يا شيخ.
قال رحمه الله الفصل الأول، وأما رؤيا يوسف الشيخ قال رحمه الله أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
خلاص مرينا عليها. الثانية،
وأما فصل، وأما رؤيا الفتيين حيث قال قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. فتلقه ليوسف أن ينبئهما بتأويل رؤياهما.
نعم يا أخوان، الفتيان والكلمة فتى تعني ماذا يا أخوان؟ شاب ليس كبيرا. رأي هذه الرؤيا وسأل يوسف عليه السلام أما أحدهما، فقال إني أراني أعصر خمرا. كيف الخمر تعصر؟ ها؟ يعني يعصر ما يؤول إلى أن يكون آخر اعتبار ما سيكون. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. ثم قال عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه، تأنى في التعبير، أولا ليطمئن الرجلان وليشتاقا إلى التعبير، وليبدأ يوسف بما هو أهم من تعبير الرؤيا وهو الدعوة إلى الله عز وجل، يدعوهما إلى الله عز وجل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، اتبعت ملة آبائي إبراهيم، إلى أن قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير. ورسم منهجا في الدعوة وهو الدعوة بالحال وبالمقال. دعاهما أولا بحاله، كيف بحاله؟ لما بين حاله وما هو عليه، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بين أنه على توحيد الله وعبادته وإخلاص العبادة له سبحانه وبحمده. الثاني بمقاله، وضرب لهم برهانا ودليلا على بطلان ما هم عليه، وهو قوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. من كانت له الوحدانية في كل الكمالات في أسمائه وصفاته وأفعاله، ومن كان له القهر الذي دانت له جميع المخلوقات، هذا المستحق للعبادة، وليس هؤلاء الأرباب المتفرقون. فبين لهم بالبرهان النظري وبحاله هو صحة ما هو عليه عليه السلام. ثم بعد ذلك قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر نعم فيصلب فتأكل الطير من رأسه. كيف عرف يوسف بأن هذا الشخص سوف يصلب؟ لأن الطير عادة لا تأكل من الميت الذي يموت ثم يغسل ويكفن ويدفن، فلا بد وأن يكون لأكل الطير لا بد وأن يكون له سبب، ومنه أنه يصلب، يعني صلب على خشب أو على شيء ثم صارت الطير تمر عليه وتأكل من رأسه. ثم تأمل يوحنا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي، الله أكبر، هذا من جزمه يا إخوان بوقوع ماذا؟ بوقوع تعبيره لهذه الرؤيا، وأن الرؤيا ليست مبنية على ظنون، لا، لم يقل أظن بل قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الرؤيا الثالثة يا شيخ.
قال رحمه الله الفصل الثاني، وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات.
أي نعم، هذه رؤيا الملك، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ماذا؟ عجاف. إيش معنى عجاف؟ نعم، جمع عجفة، والعجفة هي الهزيلة الضعيفة. وسبع سنبلات خضر نعم، وأخر يابسات. عبرها يوسف بالسنين. فالبقرات السمان والسنبلات الخضر عبارة عن ماذا؟ عن سني الخصب. طيب وش العلاقة بين البقر والخصب؟ ها؟ تأكل الزرع صحيح؟ إذا كان خصب ستأكل وتصبح البقرات سمان. وأيضا البقرات في وقت الخصب تحرث الأرض، وكانوا في الماضي يحرثون على البقر. وأما السنبلات فالسنبلات إذا كانت السنة سنة خصب ستكون ماذا يا إخوان؟ سنبلات الخضر زاهية. وأما سني الجذب فالبقرات عجاف، والسنابل ماذا؟ والسنابل يابسات. نعم. بعد هذا
قال رحمه الله الفصل الثالث: ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه، وأن لا يفضله بما يفضل.
نعم. الشيخ يقول ينبغي ومراده يجب. فالعدل بين الأولاد يا إخواني لا سيما في العطية واجب. أما ما لا يملكه الإنسان وهو ميل القلب، وقد يغلب الإنسان أحيانا فيحب أحد الأولاد من قلبه أكثر من غيره. ولا يخفى عليكم يا إخوان، جعلكم الله أولادا صالحين برة بارين، أن الأولاد يتفاوتون، فبعضهم يكون عاضد أبيه معه في كل أموره وأحواله. هذا لا بد أن يكون في قلب الأب ميل له قد يفوق أسائر إخوانه، لكن لا يتجاوز محبة القلب ولا يظهر هذه المحبة. وكان السلف رحمهم الله لحرصهم على عدم تفضيل الأولاد كانوا يسوون بين أولادهم الصغار حتى في القبل. إيش معنى القبل؟ قبل الصغير. أو تلاحظون عندك طفلان صغير وقبلت واحد، ماذا يفعل الثاني؟ يغار، يجي يأتي قريبا من أبيه وكذا، يستعرض شوي يريد حقه، فإن لم يعط حقه ماذا يفعل؟ ربما يؤذي أهل الأخ الأصغر. فالغيرة يعني موجودة في البشر يا إخوان. ولهذا لما وهب بشير بن سعد رضي الله عنه ولده النعمان غلاما، قالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النعمان: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطيتي، فقال عليه السلام: فعلت ذلك في أولادك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم. قال: فرجع أبي فرد عطيته رضي الله عنهم أجمعين. العدل بين الأولاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهما في البر سواء. إذا حصل ميل من الأب إلى أحد الأولاد، ميل ظاهر، فربما يقابله الولد الآخر بالتقصير في حق هذا الأب الذي فضل أخاه عليه. وأيضا أدعى العدل بينهم إلى التصافي فيما بينهم، وإلى إطفاء الغيرة التي هي من طبيعة النفس البشرية. إخوة يوسف قالوا لا، يوسف وأخوه، أخوه الأصغر بنيامين، أحب إلى أبينا من، ونحن عصبة. كم عددهم؟ عشرة، عشرة غير يوسف وأخي، عشرة. إن أبانا لفي ضلال، إن أبانا لفي ضلال.
فالذي حملهم على محاولة التخلص من يوسف وإبعاده عن أبيه، الذي حملهم على ذلك ما هو؟ حب أبيه له. يقول الشيخ: وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن السبب هو أن يوسف أخبر إخوته بالقصة، قال: فهذا بعيد، لأن أباه قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك، وما كان يوسف ليعصي أباه ويخبر إخوته برؤيته. نعم. بعدها
قال رحمه الله: ومن فوائدها الحث على التحرز مما يخشى ضرره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك يكيد لك كيدا.
بارك الله فيك. نعم، هذه فائدة يا إخوان. بالمناسبة في آخر الدرس سيكون هناك أسئلة، هناك فوائد يا إخوان جليلة حقيقة، فوائد جميلة جدا يا إخوان، أحب أن أركز عليها وقد نسأل عنها. يقول هنا: فيه الحث على التحرز مما يخشى ضرره، يعني إذا خشيت الضرر من شيء فتحرز منه، أو حث غيرك أن يتحرز منه. نأخذ أمثلة يا إخوان، مثل ذكر الشيخ هنا أمثلة. نعم، قول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، لا تخبرهم، تحرز، لأن هذا الإخبار قد يترتب عنه ماذا؟ قد يترتب عنه ضرر. الأمر الثاني، ها، قول يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى أخذ منكم العهود والمواثيق على أن تردوه إلي ولا يكون مصيره مصير أخي. فتحرز عليه السلام بالتوثق والاستثاق منه. أيضا قوله لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وكانوا رجالا فتيانا، وكونهم وهم 11، لأن معهم أخاه الأصغر، يدخلون من باب واحد يعني يلفت النظر. فسرون يقولون: خشي عليهم من ماذا؟ خشي عليهم من العين. وفيه فائدة أنه لا بأس الإنسان أن يتحرز من العين، لكن الشيخ أيضا قال: لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في هذا الأمر، لأن المبالغة فيه قد تصل إلى الإيش يا إخوان؟ الوسوسة. دائما الاعتدال في الأمور مطلوب، يتحرز ولا بأس أن يتحرز، لكن لا يبالغ ولا يتحرز من كل شيء، لأنه إذا أفرط في هذا الطريق ربما يظل يتحرز من كل شيء، فيبتلى حفظكم الله بالوسوسة والتخوف من كل شيء، ويكون في هذا تنغيص وتنكيد عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر.
نعم، عندما يهم الإنسان بشيء ينظر إليه من جميع نواحيه وينظر من مقدماته إلى ماذا يا إخوان؟ إلى نتائجه، يتأمل فيه حتى ولو أوقعه ذلك بسوء الظن. إذا كان لسوء الظن محل، وإلا فالأصل أن سوء الظن ما ينبغي. ربنا عز وجل قال: يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثير من الظن يجب اجتنابه. لكن إذا كان للظن ما يبرره فلا بأس الإنسان أن يحترز بسوء الظن. قال عليه السلام: إياكم والظن، فإن الظن عيش أكثر الحديث. لكن حصل من يعقوب سوء ظن بأولاده، لكن يبقى يا إخواني على الظن ولا يحقق، بمعنى لا يجزم لكن يحترز، يعني إذا ظن بهذا الأمر شيئا يأخذ الاحتياط والتحرز منه لكن لا يجزم به، لا يحقق، لأنه قد يتبين أنه خلاف ماذا يا إخوان؟ خلاف ظنه. تعطونا أمثلة من هذه، أنه لا بأس الإنسان أن يحترز بسوء الظن. هذا حصل من يعقوب نفسه، قوله لا، قوله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل، يعني اتهمهم أنهم ربما يدبرون مكيدة لابن الآخر كما فعلوا بيوسف، وهم في الحقيقة لم يدبروا مكيدة، وإنما طلب منهم ماذا يا إخوان؟ طلب منهم يوسف. لكن هذا الظن الذي حصل من يعقوب هل له مبرر؟ كيف له مبرر كبير، وأنهم أخذوا يوسف وذهبوا به ثم أخفوه وجاءوا زاعمين أن ذئب أكله. أيضا قوله عليه السلام لما أخبروه أن ولده الثانية أخذه الملك، قالوا أو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهل سولت لهم أنفسهم شيئا؟ لا، ما عملوا أي شيء تجاه أخيهم، وإنما أخذه أخوه يوسف بالحيلة التي عملها كما سيأتينا. إذن احترز يعقوب من أبنائه بشيء من الظن، وسبب ذلك ما هو؟ ما حصل منهم، فلهذا الظن ما يبرره. نعم.
قال رحمه الله ومنها الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها كما فعل إخوة يوسف.
نعم، الحذر من الذنوب يا إخوان التي يحصل منها شرور ويتسلل أو تتسلسل ويأخذ بعضها برقاب بعض. هناك قاعدة تذكر دائما في الثواب والعقاب، وهي أن من عدل الله عز وجل إذا فعل الإنسان سيئة أن يقدر عليه ماذا؟ سيئة أخرى. إنسان عمل سيئة، فمن عدل ربنا عز وجل أن يقدر عليه. تذكر لي مثال في القرآن دليل، فلما زاغوا أزاغ الله. لماذا أزاغ الله قلوبهم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لما لم يهديهم؟ لأنهم كانوا ماذا؟ لأنهم كانوا ظالمين. وإذا عمل الإنسان حسنة فمن فضل الله عز وجل أن يقدر له حسنة، وهكذا تنتج السيئة سيئة وتنتج الحسنة حسنة. تقول السيئة أختي أختي، وتقول الحسنة أختي أختي. وقرأوا آيات كلكم تحفظونها يا إخوة في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لماذا يسر الأول لليسرى؟ لماذا؟ أعطى واتقى، يعني فعل الأسباب وصدق بالحسنى. ولماذا يسر الثاني للعسرى؟ لأنه فعل الأسباب، بخل واستغنى وكذب به وكذب بالحسنى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. لماذا زادهم هدى؟ لأنهم ماذا يا إخوان؟ لأنهم اهتدوا. حتى قال عز وجل عن الصفوة خيرة الأمة من حصل منهم التولي يوم أحد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، إن الذين تولوا منكم يوم تقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. يعني بعض الخطايا التي حصلت هي كانت السبب في هذه الخطيئة الكبيرة، وهي التولي يوم الزحف. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إخوة يوسف فعلوا فعلة وتسلسل بسبب فعلتهم هذه جملة من الأفعال ومن الذنوب والآثام، منها الكذب، جاءوا على قميص بيش بدم كذب، منها إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فحصل منهم تقصير مع ربهم عز وجل وتقصير مع أبيهم ونوع حقوق وتقصير مع أخيهم، حصلت منهم أمور. ولهذا قالوا في آخر السورة يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، جمع ليس ذنبا واحدا، وهذه الذنوب نشأت عن ذنب واحد وهو محاولتهم إخفاء أخيهم عن أبيه. نعم.
قال رحمه الله ومنها أن بعض الشر أهون من بعض،
هذه قاعدة، بعض الشر أهون من ماذا؟ ودفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما. إذا كان الإنسان بين الضررين ولا بد من أحدهما فماذا يفعل؟ نعم، يدفع الأشد بارتكاب الأخف، كالخضر لما خرق السفينة، خرقها ضرر ولكن أخذها وسرقتها ضرر أكبر، وسفينة مخروقة خير من سفينة مسروقة بلا شك. فهو ارتكب أخف ماذا يا إخوان؟ أخف الضررين، وذي قاعدة كبيرة يا إخواني من قواعد الشر. ما مأخذها من السورة يا إخوان؟ أعملوا أذهانكم شوي. مأخذها من السورة اقتل يوسف أو اطرحوا أرضا نخلكم وأجوميكم وتكونوا ملسكم. قال قائل منهم لا تقتل يوسف. هم جعلوا لأنفسهم ثلاثة خيارات، الخيار الأشر اقتل يوسف، الخيار الثاني اطرحوه أرض ارموه في مكان بعيد بحيث لا يأتي إلى أبي، الخيار الثالث ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. فكان هذا الخيار وهو الأخف، فأخذوا بأخف الضررين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله ومنها أن العبرة بحال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية.
نعم، العبرة بحال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. قال صلى الله عليه وسلم الأعمال الخواتيم. من أخذناها يا إخوان؟ لا تنظروا في الكتاب، أنا بودي أن تعودوا أنفسكم على التأمل، لا تثريب. نعم، هذه يمكن ندرجها ضمن العفو. في حال إخوة يوسف كانت بدايتهم مع أخيهم فيها نقص بلا شك وتقصير وقطع برحم أخيهم وعقل لأبيهم، لكن في النهاية عفى عنه يوسف عليه السلام وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أنابوا وتابوا ورجعوا إلى الله وندموا وقالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا شمعنا خاطئ. ايش الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ خاطئ متعمد، وهذا في القرآن في مواطن، في السورة نفسها قالوا إنا كنا خاطئين، وقال لامرأة العزيز قال إنك كنت مخاطئ، وقال تعالى لا يأكله إلا الخاطئون. أما المخطئ فالمخطئ ولا يقع الشيء منه خطأ دون سابق عمد. إخوة يوسف في الرؤيا رآهم وكأنهم ماذا يا إخوان؟ كواكب، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد. وقبلها قال رأيت 11 كوكبا. هؤلاء إخوة الإخوة 11، والشمس، ولعل الشمس أبوه، لأن الأنبياء وصفهم الله تعالى بالسرج. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج الشمس والقمر لعلها، نعم لعلها. وجه تشبيههم بالشمس وبالقمر إشارة إلى العلو والرفعة وشدة الإضاءة. وأما الكوكب فإضاءته حول نفسه، ولهذا مر بنا بالحديث السابق وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكوكب ثابت في مكانه، الكوكب إنما يضيء لنفسه. ولهذا ذكر الشيخ أن بعض أهل العلم قال إنهم كانوا أنبياء، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل التفسير. قال تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال كثير مفسرين الأسباط هم أخوته، لا ريب أن الأسباط في بني إسرائيل، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فهل الأسباط هم هؤلاء الأفراد؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، ويستدل على هذا بتعليل ودليل. أما تعليله فيقول إنهم قد فعلوا بأبيهم وأخيهم ما فعلوا، وهذه الأفعال لا يمكن أن تصدر من إخوان، تصدر من أنبياء. وأما الدليل فقوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، من هو؟ يوسف. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فلم يذكر أولا إلا يوسف، ولقد جاءكم يوسف، وما ذكر إخوانه. ثم قال قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فدل على أنهم لم يكونوا رسل ولم يكونوا أنبياء، والله أعلم. لكن لما عفى عنهم يوسف والحق كان له وقال لا تثريب عليكم اليوم، ثم استغفر لهم أبوهم وقال سوف أستغفر لكم ربي، قال أهل التفسير إنما قال سوف ولم يقل سأستغفر. وتعرفون الفرق بين سوف والسين، وهذه مسألة دقيقة ومهمة في كتاب الله عز وجل. سوف والسين تتفقان في شيء وتختلفان في شيء. تتفقان في أن في أنهما تدلان على تحقق مدخلهما. تقول سوف أزورك أو سأزورك، يعني مسألة محققة. وتختلفان من حيث الوقت، فالسين تدل على المبادرة، وتلحظون في كتاب الله فسنيسره لليسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأما سوف ففيها معنى المهلة. ومن لطيف ما ذكر العلماء في الفرق بين السين وسوف، وذكر الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين في قوله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اللهم أجرنا منهم يا رب العالمين. ما الفرق بين الآيتين يا أخوان؟ الأولى والثانية الفرق؟ قال للكفار سوف، قال في الكفار سوف، وقال في حق المؤمنين سندخلهم. الدخول هنا محقق لا شك، لكن بالنسبة للكفار لماذا جاءت سوف؟ أحسنتم، نعم يا إخوان، يعني كان فيها مهلة وإعطائهم فرصة لأجل أن يتوبوا وينيبوا إلى الله عز وجل. أما المؤمن ها لا، فسيدخلهم مباشرة، نسأل الله الكريم وفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر.
نعم، تكميل يوسف لمراتب الصبر. تعرفون أن الصبر ثلاثة، ما هي يا إخوان؟ صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر نعم على أقدار الله المولى. كمل يوسف تلك المقامات كلها، فصبر عن المعصية صبرا عظيما، حيث تعرض له نعم امرأة العزيز عزيز مصر، وعرضت نفسها عليه وقالت هيت لك، وغلقت ايش؟ باب واحد، احتياط، ابواب باب ورا باب ورا باب، لن يراهم احد. فالفتنه كانت عظيمه، امراه جميله تدعو شابا يافعا اعذبا وتقول هيت لك، فماذا حصل منه؟ فر من المعصيه واستبق الباب، فر منها، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. صبر على المصيبه، مصائب يا اخوان، منها القاؤه في غيابه الجب، الجب ما هو يا اخوان؟ البئر، وغيابه ما غاب منه، يعني شخص صغير يلقى في ظلمة بئر كان أمر خطير، لكن رعاية الله وعنايته فوق كل شيء. وأيضا صبره على السجن، عندما سجن دون ماذا يا إخوان؟ دون تهمة صحيحة، دون صحيح. كمل يا شيخ يقول الصبر، الصبر يا شيخ يقول الاختياري، والصبر الاضطراري صبره على السجن، وصبره على صانع إخوته، والصبر الاختياري صبره ماذا؟ على امرأة العزيز، وكبحه جماح الشهوة، وتخلصه من هذا البلاء بما حباه الله تعالى من الصبر، فكمل بذلك مقامات الصبر كلها. نعم.
قال رحمه الله: وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية.
نعم الشيخ يقول كمل مقامات الصبر ومقامات العدل والإحسان للرعية ومقامات العفو، الصبر كما تقدم، ومقامات العدل للرعية عندما عرض عليه الملك المنصب وقال ملك ائتوني به أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حافظ لها، أمين عليها، عالم بتدريرها وتصريفها وما يدخل وما يخرج منها. فحرص عليه السلام على الوظيفة التي فيها ماذا يا إخوان؟ نفع، فيها نفع للرعية. قالوا هنا هو لم يطلب العمل، لا ما طلب العمل، وإنما عرض عليه عمل لكنه اختار عمل. وإلا فالأصل أن الأعمال والتي يكون فيها مساس في الناس ما ينبغي الإنسان أن يطلبها بنفسه، لكن لو عرضت عليه ورأى في نفسه كفاءة لا شك ينبغي له أن يتولى. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة يا إخوان وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. الآن هو لا بأس الإنسان إذا عرض عليه عمل ورأى في نفسه كفاءة وجدارة للقيام بهذا العمل، لا سيما إذا كان فيه نفع للناس، أن يقبل ذلك العمل ويصدى له. أما أن يطلبه من نفسه فلا ينبغي ذلك. نعم.
قال رحمه الله: منها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر.
الله أكبر الإخلاص يا إخوان، الإخلاص لله عز وجل في كل الأمور، والإخلاص عظيم وعزيز. والإخلاص بمعناه السهل يا إخوان، أن تكون غاية الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل في علم يتعلمه، أو في عبادة يؤديها، أو في وظيفة يقوم بها، يكون غايته وهدفه ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا الإخلاص به أنقذ الله تعالى يوسف من هذه المحنة العظيمة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إن الجملة تعليلية يا إخوان، إن تريد التعليل، إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين، فنجاه الله تعالى وأنقذه بالإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية.
نعم، منها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن. القاضي أحيانا يحتاج، ما يكون عنده بينات واضحة، فيحتاج إلى أن ينظر في القرائن، فتعينه هذه القرائن في يعني فهم هذه القضية والحكم على أصحابها. من هذه القرائن التي وردت وعمل بها، منها ماذا يا إخوان؟ ها؟ أين قرينة؟ لما دعت هي أنه هو الذي يحاول بها، عندما لقيت زوجها وألفى يا سيد الهمداد، قلبت الموضوع وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يفسن وعذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. لم يكن ثمة شاهد لأنها غلقت الأبواب، لكن شهد شاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إيش؟ إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لأنه لا يمكن أن يهم بها ويقد قميصه من دبر، لكن لو كان القميص شق من قبل كان معناه أنه هم بها لكنها دافعت عن نفسها وقدت قميصه، فهذه قرينة. ومن القرائن وجود الصواع في رحل أخيه، فبدأ بوعاتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. ووجود المسروق وأخوه ليس سارقا، لكن وجود المسروق بيد السارق يعتبر ماذا يا إخوان؟ يعتبر قرينة. هو ليس بينة ترقى إلى أن تقطع يده، لأن الشخص قد يكون معه شيء اشتراه من ماذا؟ اشتراه من السارق. هذا يحصل ما يحصل؟ يمكن، ربما تجد شيئا فقدته مع إنسان، فلا تبادر السرقة تقول أنت سرقته، لئلا تفاجأ بأنه قد اشتراه من شخص. والسراق أهدنا الله وإياكم وهم مفسدون في الأرض، كما قال إخوة يوسف: ما جئنا، فالسرقة إفساد في الأرض، كما أن قطع الطريق إفساد وأشد إفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. السراق إذا سرقوا شيئا ماذا يعملون به؟ ماذا يعملون به يا إخوان؟ يبيعونه يا إخوان. إذا سرقوا متاعا ذهبوا به إلى بلد آخر أو كذا وباعوه، فربما يشتريه شخص لا يظن أنه مسروق، لكن بكل حال وجوده في يد السارق حال فقده، أو وجوده في يد شخص حال فقده، قرينة على ماذا؟ على أنه هو الذي سرقه. لكن مع ذلك سينبه الشيخ بفائدة إلى أنه لا ينبغي الاغترار بصورة القرائن. ما يتزرع الإنسان مجرد أن يرى قرينة مباشرة يحكم بها. فإن يعقوب عليه السلام لما جاءه أولاده بقميص يوسف منطحا بدم هل صدقهم؟ ها؟ لم. طيب قد يقول قال هذه قرينة، شخص ذهب مع إخوانه وجاءوا بثوبه فيه دم، قد يكون قرينة على صدقهم، لكنه لم يصدقهم ولم ينخدع بهذه الإيش القرينة، ولهذا قال مباشرة بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وما الصبر الجميل يا إخواني؟ الذي لا يكون فيه تشكي ولا تسخط. كيف ما يكون فيه تشكي؟ لا تشتكي إلى الناس، لا تشتكي إلى الناس، ماذا سيعمل لك الناس؟ إنما تشتكي إلى من؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا ما يقوله يعقوب عليه السلام. ولا يكون في تسخط على قدر الله عز وجل. ويعقوب لم يغتر بصورة القرينة، لماذا؟ لأن عنده إشارات من رؤيا يوسف، وقد أعطاه أيضا مقدمات لتعبير رؤياه وإشارات، وإن لم يعبرها تعبيرا كاملا لما قال له نعم لا تقصر لك على يهوتك فيكلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. إذن سيكون في المستقبل أشياء وأشياء ليوسف عليه السلام، ولهذا استبعد تماما أن يكون قد أكله الذئب، لأن ما رآه أو ما فهمه من رؤيا يدل على أنه سيمتد به العمر وسيحصل له رفعة من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه عليه وعلى آل يعقوب. مقصود الإنسان ما يغتر، يعني حتى القاضي ربما يأتي شخص ويبكي عنده وكذا يغتر بمجرد البكاء يقول هذا مسكين هذا أكيد مظلوم، ها؟ لا. وقد يتخذ بعض الناس البكاء حيلة لإظهار أنهم صادقون في دعواهم وهم غير صادقين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها.
نعم، يجب على الإنسان، الشيخ يقول ينبغي وأكيد يعني مراده أنه يجب. المعظم في كتاب الله عز وجل أن ربنا إذا قال ما ينبغي فإن هذا من أشد الأمور وأعظمها. وما ينبغي للرحمن نعم أن يتخذ ولدا، ما ينبغي. العلماء قد يستخدمونها أحيانا فيما هو قريب من الكراهة أو أقل، ينبغي الإنسان أن يفعل كذا وكذا، لكنها في كتاب الله كما سمعتم. يبتعد الإنسان والإخواني عن الفتن وأسبابها، والفتن كثيرة، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الرجل في أهله وماله وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتن التي تموج كما يموج البحر كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتن الدماء. هذه الأمور كلها يجب على الإنسان أن ينأى بنفسه عنها. خذ مثلا فتن الشهوات والشبهات، وما أكثرها اليوم يا إخوان، حتى إنها في جيب كل واحد منا. كيف؟ فيها جهاز ينظر في الجوال ليسمع فيه من الشبهات ما تزلزل له الجبال، ومع ذلك عياذا بالله تسوق حتى على الصغار، ويرى فيها من الشهوات ولا قوة إلا بالله، يزعج القلب ويكتر قلب كل إنسان لديه إخواني شيء من غيره. فإن الإنسان بنفسه عن مشاهدة هذه الأمور ولا يقول أنا وعندي وقرأت واطلعت، لا، فالسلامة لا يعدلها شيء. وقديما قالوا في الصحة درهم وقاية خير من قنطار علاج. الوقاية يا إخوان من هذه الفتن العظيمة، لا شك عظيمة، فالواجب على المسلمين أن ينأوا بأنفسهم عن هذه، وإلا من عرض نفسه ولا قوة إلا بالله يتحمل ما يصيبه. من سمع بالدجال فلينأ بنفسه عنه، فإن الرجل يذهب إليه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه، لماذا؟ مما يقذف به من الشبهات. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا أنساك الشيطان وجعلت أو جلست مع هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله ثم ذكرت، فانهض ودعهم ودع مجالسهم. وقد أحال الله إلى هذه الآية المكية بآية مدنية، وهي قول تعالى يا إخوانا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا قد نزل عليكم الإحالة. مع أن الإحالات في القرآن قليلة يا إخوان، لكن لأن أمرها غاية في الأهمية ذكره الله في سورة الأنعام وهي مكية، وذكره في سورة النساء وهي مدنية، وأحال على سورة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل.
نعم، جمع الله ليوسف جمال الظاهر وجمال الباطن. جمال الظاهر حيث أعطي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، وجمال الباطن من العفة والصيانة والديانة والإخلاص، فعصمه الله عز وجل من جمال الظاهر وما جره إليه، عصمه الله بجمال ماذا يا إخوان؟ جمال الباطن. جمال الظاهر أدى إلى أن تتعرض لهم امرأة العزيز وتدعو لنفسها، بل النسوة اللاتي قلنا في امرأة العزيز ما قلنا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إننا نراها في ضلال، لما رأيناه ماذا فعلنا؟ قطعنا أيديهن. وليس معنى القطع أنها بترت اليد، لا، ولكن حزت يدها بالسكين وهي لا تشعر، لأنهن كنا ينظرن إلى جماله. فانظروا كيف جر عليه هذا الجمال الظاهر، ما جر من المحنة والفتنة التي عصمه الله تعالى وحفظه بأسباب، وهذه الأسباب تتمثل في الجمال الإيش يا إخوان؟ وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى القلوب وما فيها من الإخلاص، وينظر إلى الأعمال وما فيها من المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف وقوعه فتن المعاصي والذنوب.
الإنسان معرض للمعاصي، معرض المعاصي، إنسان ضعيف بنفسه، قوي وغني بربه إن عصمه وحفظه. والحفظ من المعاصي يا إخواني أسباب، من أعظمها اللجوء إلى الله عز وجل أن يعصم الإنسان ويحفظه من الانزلاق والوقوع فيه. ولهذا قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فهو يسأل ربه أن يصرف عنه كيدهن. لم يرد الآن كيد امرأة واحدة، وإنما ماذا يا إخوان؟ كيدها وكيد النسوة التي كنا يلمنها على ما صنعنا، فهو يدعو ربه أن يحفظه ويعصمه. والوقاية من الذنوب أسباب، ها يا إخوان أعطونيها. الإخلاص كما قال ربنا عز وجل في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، فإخلاص العبد لربه سبحانه وبحمده لا شك سبب عظيم في حفظه، كما حفظ الله تعالى يوسف بإخلاصه. ومنها كيف؟ نعم الاستعاذة بالله عز وجل. ومنها الفرار كما ذكر. الفرار يا إخواني من مواطن الفتن والشبهات والشهوات، يبتعد الإنسان وينأى بنفسه عن الأمور التي ربما تذكي شهوته ولا قوة إلا بالله، فتؤدي به إلى الوقوع في المعصية. ومنها مراقبة الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه، بل قال ربنا عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، نعم شهودا إذ تفيضون فيه. فعلى الإنسان طالب العلم أو غيره أن ينأى بنفسه عن المعاصي، فإن طالب العلم لو وقع في معصية عصمكم الله وحفظه فإن هذا يؤثر عليه حتى في سيره وفي طلبه العلم. يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم فعلم الله نور ونور الله لا يتهور. نعم.
قال رحمه الله ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره.
فضل الإيمان الطمأنينة بذكره سبحانه وبحمده. الإيمان سبب الأمان، سبب الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشيخ يقول يوسف كان بإيمانه ويقينه وكان مطمئنا وكان مشتغلا بأعماله الحاضرة، وهو يعلم أن أباه حصل له ما حصل ولا يخفاه ما يقاسيه ويعانيه أبوه من فقده. قد يقول قائل إذا كان يوسف يعرف مكان أبيه فلم يذهب إليه؟ لما لم يرسل له رسالة يطمئنه على وضعه؟ يا إخوان ما تقولون؟ يا إخواني الشيخ لكلمة جميلة قال حتى يبلغ الكتاب أجله. يعقوب كان في ابتلاء، كان في ابتلاء فقد ولدا ثم فقد الثاني ثم تبعهم الثالث وبقي معهم حتى أهل البلاء به إلى كما قال الله عز وجل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولهذا قال في أول الأمر في أول بلاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. جمع بين الصبر وبين الاستعانة بالله عز وجل. لكن لما تفاقم الأمر واشتد البلاء قال فصبر جميل، إيش بعدها؟ عسى الله. بدأ ينتظر يا إخوان. من الناس من إذا ابتلي ببلاء يريد الفرج في أول لحظة، لا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر وأن مع العسر يسر. فلما اشتد الأمر واشتدت المحنة يعقوب عليه السلام بدأ يبحث عن الأسباب. يا بني اذهبوا طيب لما لم يقل هذا الكلام قديما؟ أمور قضاها الله عز وجل يا إخوة. الأسباب كبيرة، لكن أكبر منها ماذا يا إخوان؟ قضاء ربنا وقدره وحكمته سبحانه وبحمده. حتى يبلغ الكتاب ماذا؟ حتى يبلغ الكتاب أجله. فيوسف لم يخبر أباه، بل قد يقول قائل لماذا أضاف إلى مصيبة أبيه به مصيبة بمن يا إخوان؟ بأخيه، عندما أخذ أخاه بالمكيدة التي عملها مع إخوانه بالحيلة، وهو يعلم أن أباه كان يعاني ويقاسي، ثم يضاف إلى أبيه هذه المحنة الأخرى. نقول حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن يوسف نبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه الوحي من السماء، فهو يعمل هذه الأمور، ويعلم أن في طيات هذه المحن منحا له ولأبيه أيضا. ولهذا لما التام الشمل واجتمعوا بعد ذلك كان فيه من الفرحة والبهجة والسرور ما ينسي كل ما مر من الإحان والمحن والأحسان. ونقول ما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الألباب. الإنسان إذا حصل له شيء لا يقول إما أن يزول الشيء في وقته، وإما أن يحصل منه ما يحصل مما هو مخالف للصبر، لا، ولكن يصبر ويصابر ويعرف ويستحضر أن الحكيم يدبر الأمور بماذا يا إخوان؟ بحكمة، فهو الحكيم الرحيم سبحانه وبحمده. فإذا اشتد البلاء جاء بعد ذلك الفرج منه سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: منها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله.
الأصل أن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول إياك يدل على ماذا؟ على حصر. فالاستعانة والاستعادة بمخلوق في أمر لا يستطيعه إلا الله عز وجل شرك. وأما الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه فلا بأس بها. تعطيني دليل؟ لما قال للشخص الذي كان معه في السجن: اذكرني فأنساه الشيطان ذكر ربي. الله أكبر، ما أعظم تدبير ربنا. قال أنساه الشيطان. بعض الناس يقول لما قال اذكرني عند ربك طلب من الناس واستعان بهم، ولهذا نسي هذا الرجل أن يخبر ربه بحال يوسف. لا لا بعيد. وربنا يقول فأنساه، لكن ربنا عز وجل لم يقضي ليوسف أن يخبر بحاله صاحب السجن ثم يخرج ولما يزالوا يتهموه بماذا؟ بالتهمة، فلا يخرج وهو بريء حتى تدور الأيام، بل وتمر الأعوام فيرى الملك هذه الرؤيا ويطلب تعبيرها فلا يجد أحدا يعبرها، فيتذكر ذلك الرجل نعم أن يوسف الذي كان معه في السجن والذي عبر له الرؤيا هو الذي سيعبرها، فيأتي إليه ويقول له يوسف أيها الصديق، يقول نعم أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات آخرة. عبر يوسف لما عبر له؟ هل عنفه؟ هل قال قلت لك ولم تفعل فلن أعبر لك؟ لا. وهذا يا إخوان مما يدل على ما كان عليه من خلق رضي الله عليه الصلاة والسلام. بل لم يكتفي بالتعبير له بل عبر لهم هذه الرؤية وأخبرهم بما ينبغي أن يعملوا. ما قال هذه السنين المخصبة والسنين، لا، بل أخبرهم بالسنين المخصبة والمجذبة وما يعملون بها. ثم بعد ذلك كان هذا العلم وهو تعبير الرؤى سببا في خروجه، بل في تمكنه عند الملك، بل بتوليه تدبير الخزائن في مصر. ولما خرج والكل يعرف حاله ويعرف براءته، لكنه لم يخرج مباشرة عندما أريد منه ذلك. وكل هذا ذكر الشيخ، اقرأوه في الكتاب جزاكم الله خير، كل هذا مذكور يعني، وأنا ما أجيب شيء من عندي. لما جاءه الرسول ليؤذنه بالخروج لم يخرج، وإنما قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رب بكيدهن عليه. فلما أحضرهن العزيز وسألهن وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، وقد يكون هذا شاهدا في القاعدة التي مرت بنا أن العبرة بماذا؟ بالخواتيم وبكمال النهاية لا بنقص البداية. فبداية امرأة العزيز كانت ناقصة لا شك، ونهايتها كانت ماذا يا إخوان؟ كانت جيدة عندما اعترفت بالحقيقة وقالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فخرج، وعندما خرج خرج وهو بريء من هذه التهمة، ولم يخرج يعني لو خرج في المسألة الأولى، يعني لو أن صاحبه في السجن أخبر الملك وشفع له عنده فخرج سوف يخرج ويذهب إلى أبي وينتهي الأمر. لكن لما خرج في هذه المرة صار له من المكانة والمنزلة والقدر والتمكين ما لم يكن يحصل له لو خرج أول ماذا يا إخوان؟ لو خرج أول الأمر. فسبحان من هذا تدبيره سبحانه وبحمده. نعم خلاص انتهى الوقت.